بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوقما ثلاثة. القسم التاسع العزيز، القسم التاسع من هذه الأقسام التي ذكرها البيقوني رحمه الله تعالى في هذا النظم الطيب المبارك العزيز. ذكر البيقوني رحمه الله تعالى في نظمه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وذكر تقسيما آخر بالنسبة لكثرة الطرق ورواة الحديث من العزيز والمشهور والغريب والله المستعان. وهذا التقسيم منهم من يقسمه إلى متواتر وأحاد، ويقسم الآحاد هذه التقاسيم، والمتن للمبتدئين في هذا الفن. لذا ذكر البيقوني رحمه الله تعالى هذه الأقسام. قال: القسم التاسع العزيز. العزيز بارك الله فيكم من عز يعز بالكسر إذا قل وندر، أو من عز يعز بالفتح إذا قوي واشتد، كما أفاده الحافظ ابن حجر والسخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث. فالعزيز صفة مشبهة مما تقدم. بقي تعريف العزيز اصطلاحا. قبل ذلك، العزيز من مباحث السند، من مباحث السند. فعرف البيقوني رحمه الله تعالى العزيز بقوله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. عزيز بلا تنوين، وهذا للضرورة الشعرية. هذا العزيز الذي هو القسم التاسع مروي اثنين، أي هو ما رواه اثنان أو ثلاثة، أو للتنويع أو مروي ثلاثة. فقوله رحمه الله تعالى عزيز مروي اثنين أخرج الغريب، لأنه مروي واحد. وقوله أو ثلاثة هذا على قول، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى القول الآخر. فالبيقوني عرف المشهور بقوله: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. والصحيح أن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، وهذا المبحث يأتي معنا إن شاء الله تعالى في المشهور. وهذا التعريف الذي ذكره الناظم سبقه إليه أئمة كابن مندى وابن الصلاح والنووي وغيره، وعرف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره العزيز بقوله: وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. تعريف الناظم: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة إذا رواه راويان أو ثلاثة واشتركوا في الحديث سمي عزيزا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: ألا يرويه أقل من اثنين، بأن يرويه واحد، وهذا هو الغريب، عن اثنين. فالمراد بارك الله فيكم أن يروي الحديث اثنان في طبقة من طبقاته، وأن لا يقل عن اثنين، ولا بأس أن يزيد، ولا بأس أن يزيد. كما تقدم معنا أن الحكم على السند حكم على طبقاته، فإذا رأينا ثقات في طبقات الإسناد وفي طبقة منها صدوق قلنا إن الحديث حسن، ولو رأينا ثقات ورأينا ضعيفا في طبقة من هذه الطبقات قلنا إن الحديث ضعيف. فالحديث العزيز ألا يرويه أقل من اثنين، بمعنى أن يرويه اثنان عن اثنين، ولا بأس أن يزيد في بعض الطبقات فيرويه ثلاثة مثلا. ولهذا قول الناظم أو ثلاثة على حده هو أخرج المشهور، لأن المشهور عند الناظم ما رواه فوق ما ثلاثة، يعني أن يرويه أربعة فما فوق، لكن على التعريف الصحيح خلاف ذلك. المهم أن نعرف أن الحديث العزيز ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، بأن يروي الحديث اثنان في طبقة من طبقات الإسناد بشرط ألا ينقص، لأنه إذا نقص كان غريبا بأن رواه واحد، ولا بأس أن يزيد في بعض الطبقات، وهذا تأخذ منه تقسيم الحديث العزيز. فقسم أهل العلم الحديث العزيز إلى قسمين: عزيز مطلق وعزيز نسبي. العزيز المطلق هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين كما ذكره الحافظ ابن حجر، وهذا مثل له بما جاء من حديث أنس بن مالك عند البخاري ومسلم وأبي هريرة عند الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الآن العزيز ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، فهذا الحديث قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان أبو هريرة وأنس، ثم رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. قتادة رواه عنه شعبة وسعيد بن أبي عروبة، وعبد العزيز بن صهيب رواه عنه إسماعيل بن علي وعبد الوارث. فهذا رعاكم الله هو الحديث العزيز المطلق. أما النسبي وهو ما كانت العزة فيه بالنسبة لراوي معين. لماذا قالوا نسبي ولماذا قالوا مطلق؟ مطلق أي في طبقاته في جميعها، نسبي بالنسبة لطبقة ما لراوي ما، بأن يروي واحد مثلا يكون عن واحد، يعني لراوي واحد انفرد راويان عنه، يروي عنه اثنان وهكذا، فيقولون هذا عزيز نسبي. الخلاصة بارك الله فيكم أن تحفظ هذا التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله: ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. ولهذا انتقد الناظم في بيته فقيل: عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مروي اثنين. أما قوله أو ثلاثة هذا على قول، والصحيح خلافه، والصحيح خلافه. بقي حكم الحديث العزيز، حكمه بارك الله فيكم بحكم رجال إسناد، فإن كانوا من رجال الصحيح كان صحيحا، من رجال الحسن كان حسنا، من رجال الضعيف كان ضعيفا. ولا شك أن كثرة الطرق تقوي الحديث متى ما توفرت شروط الصحة أو الاحتجاج، ولهذا قسم العلماء الحديث إلى قسمين: متواتر وآحاد. اشترط أبو علي الجبائي وهو من المعتزلة في الصحة أن يكون عزيزا، العزة هذا اشترطها في الصحة، بمعنى أن الحديث إذا رواه واحد ثقة عن واحد ثقة عن واحد إلى منتهى فهو ضعيف عند أبي علي الجبائي المعتزلي. وأهل الباطل من معتزلة وأشاعرة وغيرهم لما قسموا الحديث إلى متواتر وآحاد جاءوا فقالوا: إن الآحاد ظني الثبوت ظني الدلالة، والعقيدة لا يستدل لها إلا باليقين، فأخرجوا أحاديث الآحاد. ثم جاءوا إلى الأحاديث المتواترة فقالوا: الأحاديث المتواترة هي وإن كانت قطعية الثبوت إلا أنها ظنية الدلالة، فأبعدوها. ولهذا ترى أهل الباطل يذكرون الأحاديث المتواترة التي تهدم أصولهم الباطلة إما أن يكذبوها أو يؤولوها. قالوا: لم يبقى معنا من قطعي الثبوت قطعي الدلالة إلا العقل. العقول هذا عندهم هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت. فماذا؟ فجاءوا بعقولهم إلى نصوص الكتاب والسنة، فاختلفت عقولهم لاختلاف أهوائهم ومشارب أخذهم، فاقتضى عقل الجهمي أن ينفي الأسماء والصفات، وجاء عقل المعتزلي فأثبت أسماء دون صفات، وجاء الأشعري فلم يثبت لله إلا سبع صفات، وهكذا اختلفوا، كما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما أهل السنة فلا، لما قسموا الحديث إلى متواتر وآحاد إنما باعتبار طرقه وأسانيده، ويثمر على هذا ثمرة من أن المتواتر أقوى من الآحاد، ويستفاد من ذلك في الترجيح عند التعارض. أما أهل الباطل فلا، فأهل السنة يستدلون بالأحاديث الآحاد في العقائد، في الأحكام، في العبادات، في المعاملات، دين: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكر. أما مسألة خبر الآحاد يفيد الظن فاحذر يا طالب العلم، فإن مراد أهل الباطل بذلك أن خبر الآحاد يفيد الظن هكذا على سبيل الإطلاق، يريدون به رد الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الأشاعرة عندهم أن الفقه ظني، لأن العقيدة عندهم يقينية ولا يستدل لها إلا بالمتواتر. الآحاد يستدل به عندهم في الفقه، إذن هو ظني وهذا غير صحيح. فأكثر مسائل الفقه هي علمية، ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على كثير من هذه المسائل. فكيف يقال إن الفقه ظني؟ ولهذا يعرفون الفقه بأنه معرفة الأحكام. فهذه بارك الله فيكم أمور أدخلها أهل الباطل في علوم الوسائل. فترى أهل الباطل من معتزلة وأشاعرة وغيرهم في النحو يدخلون عقائدهم الفاسدة. الزمخشري وهو من علماء اللغة، إلا أنه لم يستفد من علمه، فإذا قرأت في كتابه الكشاف في التفسير رأيت أنه يدس باطله وأصول اعتزاله دسا في طيات كلام، مستخدما النحو واللغة العربية. هكذا أدخلوا عقائدهم وأصولهم الباطلة في علم أصول الفقه، فكثيرا وكثير من مسائل أصول الفقه ترى أن أصلها مبني على أصول لأهل الباطل في العقيدة يبنون عليها فروعا، وقد مر معنا ما مر من هذه المباحث. كذلك في علم أصول الحديث أدخلوا فيه ما أدخلوا، منها مسألة أن خبر الآحاد يفيد الظن، فهذه مسألة لابد رعاكم الله من التنبه لها. فانظروا أبا علي الجبائي هذا يشترط العزة ويجعلها شرطا للصحة. ابن حبان رحمه الله تعالى يقول إن تعريف العزيز بهذا الأمر لا يكاد يوجد أو كلمة نحوها، ورد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في النزهة ويأتي معنا: وأبو علي الجبائي هذا يجعل العزة شرطا للصحة، فمن من الله عليه بالسنة فليحمد الله. قال رحمه الله تعالى: العزيز ذكروا له تعاريف. وهذا كما ترى العلامة النجمي رحمه الله تعالى يشير إلى اختلاف أهل العلم في التعريف، وهو ما روي من طريقين، فإذا روى الحديث اثنان من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عزيز. هل يشترط في العزيز الرفع؟ لا يشترط، لأننا قلنا في أول الدرس إن العزيز من مباحث السند، فقد ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قد ينتهي إلى من دونه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.